بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
امرأة من أرحامي طبيعتها دائما تشتكي، فلان لا يزورني، فلانة لا تتصل بي، كنت أحيانا أقول لها أعذيري، هم ربما يكونوا مشغولين وشيء من هذا القبيل. الآن وصل دوري، بدأت تشتكي مني لأني لا أتصل بها ولا أزورها، المسافة بعيدة ولا يمكنني زيارتها لوحدي، والوالد والإخوة مشغولين، ولما أتصل بها يكون هاتفها مغلق، أرسل لها لا يوصل لأن عندي مشكلة في الواتساب. بماذا تنصحني؟ وهذا يحزنني لأنني لا أريد أن تبقى علاقتي طيبة مع الجميع، وأحيانا أسمع في البرنامج بعض الأخوات تشتكي من ضيق في صدرها، وهذا يحصل معي إذا كان في مشكلة بيني وبين أحد أرحامي أو أقاربي، ولا أرتاح حتى تعود المياه إلى مجاريها.
طيب يا كريم،
إذا كان الإنسان خبيئة بينه وبين الله، ومع الوقت ظهرت مثلا يصلي ركعات في السر، ومع الوقت أعرف الناس بأنه يصليها، هل الركعة الأولى تبقى خبيئة حتى لو عرف الناس أم لا؟ وما أفضل عمل يجعل الإنسان خبيئة؟
إن شاء الله.
كان نقاش بيني وبين زوجة أخي عن صلاة الجمعة، قالت لي المرأة لا تصلي الجمعة مثل الرجل ركعتين. قلت لها إذا صلت في المسجد مع الجماعة تصلي الجمعة ركعتين، أما في البيت نعم. قالت لي لا، لأنها سمعت أحد المشايخ يقول حتى في المسجد تصلي 4 ركعات ظهرا، وسمعتك أنت كذلك. قلت لها لا، يمكن أخطأت السمع، الشيخ لم يقول هذا، هو يذكر إذا كانت المرأة في البيت، أما المسجد لا.
صحيح إن شاء الله.
وزوجة أخي لم تكن تعرف هذا البرنامج إلا بعدما جاءت عندنا، وتقول لي يعجبها طريقة تعاملك مع المتصلين وكذلك أجوبتك على الأسئلة. تقول لي سبق لها شاهدت برنامج الفتوى، الشيخ الذي يقدم البرنامج ليس عنده صبر ويرد على المتصلين بقسوة وغلظة، وكرهت البرنامج بسبب ذلك. جزاك الله خيرا على صبرك وأجوبتك المفيدة، وفقك الله، الله يزيدك من فضلك.
آمين، حفظكم الله، بارك الله فيك. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني سؤال واحد يا شيخنا.
تفضل.
سنة الفجر.
إيه.
سنة المغرب والوتر أثناء السجود أصلي على محمد صلى الله عليه وسلم عشرا، هل أنا على صواب أم لا؟
إن شاء الله.
يعطيك العافية.
يعافيك، مرحبا مرحبا. أبو صالح.
عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالان. سبق واستفتينا منك جزاك الله خير أن ما يجوز شراء الذهب بطاقات الفيزا، بطاقات الائتمان. ماذا عن بقية المواد أو الأصناف الربوية مثل الشعير والتمر وهذه المواد، هل يجوز الشراء بها أو لا؟ ليس فيها تقابل أيضا.
شام.
السؤال الثاني، كنت منذ فترة في المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وفي قبلة الساحات التي في قبلة المسجد هناك خط يحدد محاذاة الإمام، ولكن هناك كثير من المصلين يصلون أمام الخط هذا، فما صحة الصلاة؟
يصلون أمامه
في الساحات الأمامية،
لكن إلى جهة القبلة. أهم شيء إلى جهة القبلة.
إلى جهة القبلة نعم، لكن أمام الخط.
أمام الخط. طيب طيب.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضلي يا فرح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي يا شيخ 4 أسئلة على السريع.
تفضل.
السؤال الأول، هل قص الشعر من الورا من الأطراف بس عشان العلاج حرام أو لا؟ ومن قدام تحديد غرة، يعني عادي نحدد الشعر من قدام وما بنتشبه في الأجانب أبدا؟ هذا السؤال الأول.
لكن لأجل العلاج.
أجل العلاج عشان إنه في تقصف وزي هيك.
كيف يعني الإشكالية في نفس الشعر؟
تقصف يكون فيه تعبان بدك تقصه عشان يتعالج.
طيب.
وممكن نقص قرة من قدام هيك نحدد مبدأ الشعر من قدام؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، في مشايخ عندنا في الأردن يحكوا إن اللي يقرأ قل هو الله أحد 1000 مرة يشتري نفسه من الله. إذا الكلام يا شيخ هذا فعلا صحيح وفي دلالات، شو يعني تشتري نفسك من الله؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل المسلسلات يا شيخ الكوميدية اللي بسوهم في رمضان كوميديات زيك محللات؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير يا شيخ، لو سمحت، منتصف الليل في الوقت الحالي عندنا متى منتصف الليل؟
إن شاء الله يا أختي فرح.
لأن إحنا متقدمين عنكم يا الإمارات بساعة.
صحيح.
منتصف الليل عندنا في الأردن في توقيت السعودية، إيش منتصف الليل؟
أبشري يا أختي الفاضل، أبشري.
يا شيخ لو سمحت، الله يفتحها في وجهك، إن عندي مشروع تدعي لي الله ينجحه.
أسأل الله تعالى أن يبارك لك يا رب. مرحبا أختي. طيب طيب، أكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. عندي بالأمس الأخت هيا من السعودية والأخ أحمد من أبوظبي، لكن قبل ذلك عندي سؤال أو أسئلة من الإخوة، من أحد الإخوة من الصم من مصر، أرسل سؤال من عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، يقول بأنه يريد أن يعتمر في رمضان، أيهما أفضل، يعتمر في النصف الأول ولا في النصف الثاني؟ ويسأل يقول بأنه هو أمي ما يقرأ ولا يكتب وما يدعو، يقول فقط أطوف حول الكعبة من دون دعاء ويكفي أكتفي بالنية. أخي الفاضل بارك الله فيك ويسر الله عمرتك وسهل الله دربك، لا شك بأن عمرتك في النصف الثاني من رمضان أفضل، لأنك ستوافق، يعني إن يسر الله لك وقدر ستوافق العشر الأخير من رمضان، فهي أفضل لا شك لما في العشر الأخير من تحري ليلة القدر، وهذه نعمة من نعم الله. فإذا عندك القدرة على أنك تؤخر وكلما جعلتها في العشر الأخير فهو أفضل، بارك الله فيك. بالنسبة لقولك بأنك أمي ما تقرأ ولا تكتب، أخي الفاضل بالنسبة للدعاء ما يشترط فيه أن الإنسان يقرأ ويكتب ولا متعلم ولا عنده شهادة، ما يشترط في هذا يا أخي الفاضل. الحمد لله أنت صحيح تقول بأن عندك مشكلة طبعا الإعاقة هذه، لكن تدعو، عندك مثلك وأمثالك كثير من الرجال والنساء يدعون الله عز وجل دعاء، فادعو الله عز وجل، والله تعالى أعلم بما في قلبك وأعلم بدعائك سبحانه وتعالى. لذلك لا تترك الدعاء ولا تكتفي فقط تقول أنا أطوف، هذه فرصة لك أنك تدعو الله تعالى من خيري الدنيا والآخر. بارك الله فيك. هيا من السعودية بارك الله فيها تقول، يقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تقول من يشاء، من المقصود فيه مشيئة الله أم العبد؟ أختي هيا من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الآية العظيمة تبين بأن هداية التوفيق بيد الله عز وجل، وأن الله تعالى يهدي من يشاء، وأما هداية الدلالة والإرشاد والبلاغ فهذه إلى الأنبياء وإلى جميع الناس، قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق فهي بيد الله، وقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت قيل الخطاب لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وقيل الخطاب لمن يصلح له ويتجه له الخطاب، يعني أي إنسان على وجه الأرض، أنه لا يستطيع أن يهدي إنسانا لم يكتب الله عز وجل له الهداية. أما نحن بأيدينا هداية الدلالة، الخطيب على المنبر يعلم الناس ويهديهم هداية دلالة وتعليم، الشيخ في المحراب يدرس الناس هذا هداية دلالة. الشخص الذي يرى شخصا على منكر يأمره وينهاه هذه هداية دلالة. هداية التوفيق بيد الله، يعني نحن نقول للناس صلوا، لكن ليس باستطاعتنا أن ندخل الناس في الصلاة، إنما الهداية بيد الله. نقول للناس أسلموا، ما ليس باستطاعتنا أن ندخل الناس في الإسلام، لكن ندل الناس على الإسلام، نوصل الناس إلى باب الإسلام. الذي بيده دخول هؤلاء في الإسلام هو الله عز وجل. ولذلك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، من يشاء سبحانه وتعالى من عباده وخلقه. بارك الله فيك. هيا من السعودية تقول: أنا أعلم بأن الهبة تلزم بالقبض. هناك شخص توفي وكان قد أعطى ابنه سيارة وما انتقلت باسم الولد، وتسأل الآن بعد موت المورث هل تدخل السيارة في الإرث ولا تكون للولد؟ أختي هيا من السعودية بارك الله فيك، القاعدة الشرعية فعلا مثل ما ذكرتي أن الهبة تلزم بالقبض، وقبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه. فقبض العقار بنقله في الصك، قبض السيارة بتسجيلها باسم الموهوب له، وهكذا بقية الأشياء كل شيء بحسبه. صورة المسألة التي ذكرتيها على أن الأب وهب ابنه سيارة في حياته واستعمل الولد السيارة لكن ما نقلها إلى ملكه، ما راح إلى المرور وما نقلها في التسجيل، إذن هذه تدخل في التركة ولا يكون يستأثر بها. ودخولها إلى التركة من طريقين: الطريق الأول أن هبة غير مقبوضة، هبة غير مقبوضة ولذلك لا يملكها، والطريق الثاني أنه خصه من دون بقية الورثة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يبقى مسألة واحدة: إذا والله الورثة عندهم هذا الأخ غالي وعزيز عليهم وقال والله احنا ما نرد رغبة الوالد وترانا مسامحينك والخاطر طيب، ها، ويقولون نبغى نعطيك هذه السيارة جزاهم الله خير، ويكونون هم تصدقوا عليه، هم تصدقوا أحسن وتفضلوا عليه. بارك الله فيك. هيا من السعودية تقول: هل يمكن أن أذكر الله تعالى بنية أن الله يرزقني مثلا، أو عندي المشكلة الفلانية مثلا يحلها لي؟ يا هيا من السعودية بارك الله فيك، طبعا لأهل العلم بحث طويل وكلام عريض في قضية التفاضل، المفاضلة بين الذكر وبين الدعاء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الدعاء أفضل من الذكر، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الذكر أفضل من الدعاء، ومن أهل العلم من قال كل باعتباره وحسبه. فباعتبار حاجة الإنسان إلى ربه عز وجل فإنه يدعو، لأن الأنبياء دعوا ولا يجوز تعطيل الدعاء. وإذا كان الإنسان في غير حاجة، مع أن الإنسان دائما فقير فقر ذاته وفقر صفات لله عز وجل، لكن المقام مقام تعظيم، يكون الذكر أفضل. وهذا الذي يظهر بأنه يعني على التحقيق بأن هذا أفضل. ولذلك أختي الفاضلة، إذا ذكر الإنسان ربه بنفسه ذكره الله في نفسه، وإن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منهم، يعني الملائك. لكن إذا احتاج الإنسان إلى الدعاء يدعو الله سبحانه وتعالى: يا رب اشفني، يا رب عافني، يا رب ارزقني الوظيفة، يا رب ارزق زوجي عمل وظيفة مثلا، يا رب اشفي والدتي ووالدي مثلا. الدعاء يعني جميع الأنبياء دعوا الله سبحانه وتعالى، إذ نادى ربه نداء خفية قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي، يا رب هب لي من لدنك وليا يرثني. ها، زكريا عليه السلام لما دخل على أم مريم وجد عندها رزقا، قال ذكرت له بأن هذا من الله عز وجل، فاستغل هذا الحال بدعاء الله عز وجل، قال ربي إني وهن العظم مني، وشكى حاله إلى الله عز وجل، يعني في سورة آل عمران وفي سورة مريم جاء ذكر زكريا هنا وهنا. إبراهيم عليه السلام دعا: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. نوح دعا: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. أيوب إذ نادى ربه، موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، عيسى إن دعا ربه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله تعالى كثيرا، ولذلك من الانحراف أن الإنسان يقول أنا ما أدعو، يكفي علمه بحالي يغني عن سؤالي، وهذا غير صحيح. كيف يعني إذا بهذه الطريقة عطلنا الدعاء الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، والله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كيف ندعو الله؟ ندعو الله يا رب أو ربي أو اللهم بهذه الطريقة. لذلك الفاضلة ما تكتفين بالذكر، أنت الآن تقولين عندك مشكلة فلانية، يا رب اشفني من هذا المرض، يا رب ارفع عني هذه البلوى، يا رب نجح أولادي، بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أحمد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول عندنا مصلى في العمل ما في إمام راتب، لكن يتقدم شخص يعني من غير العرب ولا يحسن أيضا العربية، ويتقدم بنا ويلحن في القراءة ولا ينطق النطق السليم، يقول يعني ما حكم ذلك وما هي النصيحة؟ أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة وهكذا. ولذلك ما يتقدم شخص سواء كان إماما مرتبا أو إماما متطوعا وهو لا يحسن القراءة، ما يحسن القراءة. فهذا الأخ الذي ذكرت حقيقة أخطأ خطأ كبيرا، وهو تقدم عليكم وهو لا يحسن القراءة، وقد ذكرت أنت أمثلة من اللحن الذي يلحن فيه يغير المعنى، يغير المعنى. المسألة الثانية، ما دام أن مصلى في العمل وليس فيه إمام راتب فلا يعني يحق له أن يتقدم وأن يكون عنده الجرأة والجسارة بمثل هذه الطريقة، ولذلك يجب منعه، يجب عليكم منعه، الإدارة تقوم بمنعه. طبعا تتكلمون معه أولا برفق وبلين، تقول ما يحق لك أنك تتقدم في من هو أفضل منك قراءة. سلمان الفارسي، سلمان رضي الله عنه من أفاضل وأكابر الصحابة، ها كان إذا رأى عربا خلفه قال ما نتقدم عليكم، فيقدم من هو أقل منه من العرب. هكذا سلمان صح عنه، شوف التواضع سبحان الله العظيم، مع أنه من أكارم وأفاضل الصحابة. يقول علي رضي الله عنه سلمان منا أهل البيت، علي رضي الله عنه يقول سلمان منا أهل البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب على ظهر سلمان قال هذا من قوم إيمانهم يعني يصل الثريا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة وهي حقيقة للأسف أنا لاحظتها وسبق أني نبهت عليها، فيه جرأة وجسارة واقتحام لمنصب الإمامة من أناس للأسف ما يحسنون، يمكن قد لا يحسن الوضوء، قد لا يحسن الصلاة، ورأيت هذا بأم عيني في المراكز مثلا الأسواق أو كذا، أستغرب يعني يتشوف ويتطلع للإمام وهو يشاهد خلفه أناس عليهم سيمة العلم، عليهم سيمة يعني من أهل القرآن، وهذه غريبة جدا، هي غريبة جدا. ولذلك يا أخي الفاضل أحمد يجب عليكم أن تقفوا موقف حازم ما دام أنه غير مرسم ولا مرتب على مسألة الإمامة، وإنما متطوع يقال له لا تصلي بنا لكن بهدوء حتى لا ينفر، قل له بارك الله فيك، هناك من هو أولى منك، من يحفظ القرآن أو يحفظ أغلب القرآن، من نطقه سليم بالعربية، فأرجوك لا تتقدم لا في صلاة الظهر ولا في صلاة المغرب والعشاء، ما تتقدم يعني وتشكره على هذا شكرا لك وكذا. إذا شفت إصرار منه لا قدموا امنعوه بالقانون، تنتقلون إلى الجهة القانونية عندكم لمنعه من أن يفسد عليكم صلاتكم. الإنسان ما يرضى صلاته تكون ناقصة، ناقصة الأجر، كيف صلاتكم محتمل أن ما تصح؟ كيف صلاتكم احتمال بأن ما تصح إذا كان هذا الرجل بهذا الجهل؟ ها بارك الله فيك. يعني بتلطف وقل له جزاك الله خير، بارك الله فيك، يعني هناك من أولى منك، ما يحق لك أنك تتقدم شرعا، إذا أصر بلغ الجهات تمنعه بشكل رسمي. كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول عندي قريبة من أرحامي تشتكي أن الناس ما يزورونها وما يتصلون عليها وتشتكي لي دائما، تقول الآن بدأت تشتكي مني وتقول بأنك يعني أنت ما تزوريني وما تتصلين بي، وتقول للأسف هي المسافة بعيدة وأنا عندي مشكلة بالهاتف، يعني بماذا تنصحني يا كريمة بارك الله فيك؟ يعني يظهر والله أعلم أن هذه القريبة لك من النوع الذي يطلب ولا يعطي، من النوع الذي يطلب ولا يعطي، وهذا نمط موجود في بعض الشخصيات اللي هي لا يرون إلا أنفسهم، لا يرون إلا أنفسهم، ولذلك هم يرون بأن لهم الفضل على جميع الناس ولهم الحق أن الناس هم الذين يصلونهم ولهم الحق بأن الناس هم الذين دائما يتواصلون معهم، وهذا نوع غريب جدا صراحة، هذا نوع تنفر منه القلوب وما ترتاح النفوس إذا يعني تواصل مع هذا النوع. فلكن بالنسبة لك أنت ما دام أن كنت تتواصلين معها والآن انقلبت عليك، لابد أنك يعني لو احتسبت الأجر وكلفت الوالد يذهب بك إليها تعطينها درس، تعطينها درس في مثل هذا الأمر، أنه لا يحق لها أن تتحدث بمثل هذا الأسلوب، ولماذا أنت لا تصلين الناس؟ يعني مثلا ما الذي يجعلك أنت فقط صاحبة الحق؟ طيب غيرك له حق عليك، النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه أبهة الرسالة، عظمة النبوة وعلو المنزلة، ها إذا مر على الصبيان سلم عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان، يسلم على العجائز صلى الله عليه وسلم، تدعوه جدة أنس بن مالك فيذهب بكل تواضع ويستجيب لها، عملت له طبخة وطعام وصلى في بيته عليه الصلاة والسلام، قال توني بكذا لأصلي لكم، أصلي لكم، تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك هذه سواء كانت جدتك أو خالتك أو عمتك أو أي قريبة، قل لها تتق الله، ما يجوز لها أنها الآن تقول مثل هذا الكلام، من وصلها فهو جزاه الله خير محسن، ومن لم يصلها يجب عليها هي أن تعتذر، قد يعني تعتذر له تقول يمكن حصل له كذا، ممكن مريض، ممكن كذا. فلذلك كريمة بارك الله فيك أنا أنصحك إما أن تتصلي بها في الهاتف وتتلطفين معها وتقول لله يا فلانة هذا الأسلوب ما يصلح، هذا ينفر الناس عنك، هذا يبغض الناس فيك، الناس مشغولين، كل مشغول بعمله، مشغول بعائلته، عنده الناس عندها مشاكل، مش فاضية وعندها فراغ فقط ولا يتصلون بك، إن كانت من أرحامكم لها الحق الكامل، لكن ما هو بيوميا، يعني كل أسبوع مثلا تتواصلون معها، ترسلون لها هدية، ترسلون لها مساعدة مثلا. الآن الدور عليك كبير، كونها كانت يعني قريبة منك وأنت قريبة منها، أنك تتحدثين معها بمثل هذه الطريقة لعلها تهتدي، بارك الله فيك. كريمة من المغرب تقول إذا كان الإنسان له خبيئة بينه وبين الله عز وجل مثل الصلاة سرا، ثم يعني عرف الناس بأن هذا الشخص يصلي، هل يذهب أجر الخبيئة السابقة أم يبقى؟ يا كريمة بارك الله فيك، من كان له عمل صالح بينه وبين الله عز وجل لم يطلع عليه أحدا ثم اكتشف بعد ذلك، فالعمل باقي والأجر باقي حتى لو كشفه الناس، حتى لو كشفه الناس، فيبقى أصله خبيئة، يبقى أصله خبيئة ولا ينقطع عنه الأجر السابق، بارك الله فيك. كريمة تقول زوجة أخي تسأل عن قضية المرأة في صلاة الجمعة، تقول بأن سمعت أحد المشايخ يقول المرأة إذا صلت في المسجد فإنها تصلي 4 ركعات ظهرا، وكأنها تقول بأن نسبت إلي، وكريمة قالت لا أنا أتابع الشيخ ولم يقل هذا الكلام. كريمة بارك الله فيك وبارك الله في زوجة أخيك، بالنسبة للمرأة لا يجب عليها لا الجمعة ولا الجماعة، فالله تعالى وضع عن المرأة صلاة الجماعة صلاة الجمعة، لكن إذا شهدت الجمعة وجب عليها أن تصلي كما يصلي الرجال ولا تصلي ظهرا، لأن العلماء نصوا على أن المرأة وإن كان لم يجب عليها حضور صلاة الجمعة، لكن إن وجب إن حضرت لزمها أن تصلي بصلاة الرجال، وقد كان النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يحضرن الجمع والجماعات، فالجماعات يصلونها مع الإمام، وأما الجمع فيصلونها ركعتين مع الإمام في المسجد، يصلون ركعتين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وأما إذا كانت المرأة في بيتها في يوم الجمعة ما حضرت كما هو غالب نساء المسلمين الآن، فتصلي 4 ركعات لأن ما شهدت الجمعة، ما شهدت الجمعة، تصلي الظهر 4 ركعات ولا تسمى جمعة، تسمى ظهر. لماذا؟ لأن ما يجب عليها هي الجمعة. بارك الله فيك، وأخبري زوجة أخيك بارك الله فيها أن تصحح هذه المعلومة. أبو عبد الله من السعودية يقول أنا في سنة الفجر وسنة المغرب في السجود أقول أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 10. وعبد الله بارك الله فيك، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وطاعة ومظهر من مظاهر الإيمان ودليل على الاستجابة إلى الرحمن، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا بأس للمصلي أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في السجود، خاصة إذا قدم بين يدي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التقديس والتمجيد والتعظيم لذي الأسماء الحسنى الذي على العرش استوى جل وعلا، فيقول مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، ويدعو، ما في بأس. لكن يا أخوي أبو عبد الله، أنت قلت لي بأن 10 مرات قيدتها بهذا العدد في كل سنة الفجر وسنة المغرب، تعلم بأن التقييد بالعدد يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فأنت الآن بارك الله فيك لا تقيده في العدد، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام في مرة من الصلوات مرة واحدة، وصلاة ثانية صلي عليه 10 مرات، وصلاة ثالثة صلي عليه 5 مرات، وصلاة رابعة لا اترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في السجود، أنا أتكلم في السجود. بهذا تكون فعلا أنت مطمئن وعلى الهدي القويم، ويعني على الطريقة السليمة. لأن أحيانا بعض الأشياء المشروعة أحيانا تكون محدثة إذا قيدتها بعدد أو بكيفية وهيئة معينة ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام وما ثبتت عن الصحابة الكرام الذين هم أدرى الناس بأحوال النبي وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أدرى الناس بتفسير الشريعة، الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا هذا بارك الله فيك. لكن صلي، صلي على النبي في السجود وخارج الصلاة أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والنصوص في الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة كثيرة. بارك الله فيك أبو عبد الله. أبو صالح من أبو ظبي يسأل يقول بالنسبة لي سألت سابقا عن شراء الذهب والفضة ببطاقات الائتمان، يقول أفتني بأن هذا لا يجوز لعدم وجود التقابض هكذا. يقول طيب بقية الأصناف الربوية، يقول هل تأخذ الحكم نفسه؟ أبو صالح بارك الله فيك، الجواب لا. لماذا؟ لاختلاف العلة. فعلة الذهب والفضة الثمنية، وعلة الرز، علة البر والشعير والتمر والملح، هذه لها علة تختلف عن الثمنية. اختلف العلماء، منهم من قال الكيل، ومنهم من قال القوت، ومنهم من قال الطعم، ومنهم من قال الادخار، ها؟ لكن تختلف تماما. فيجوز أن تشتري الذهب بالبر أو بالرز قياسا على البر أو الشعير، الرز مثلا نسيئة، مثل الآن تروح للمتجر مثلا، إذا كان عندكم دكان ولا متجر تقول أعطني رز وعلى آخر الشهر بعطيك قيمته، ما فيش. لماذا؟ اختلفت العلة، هنا الثمنية وهنا العلة أخرى. بارك الله فيك. أبو صالح يقول أنا كنت في المدينة المنورة، ويعني هناك جزاهم الله خير حاطين خطوط في ساحات الحرم، يقول بعض الناس يتقدم على الخط، يعني ما حكم ذلك؟ أبو صالح بارك الله فيك، من حيث الصلاة الحمد لله صحيحة، يعني يكون مستقبل القبلة وملتزم جهة القبلة، كون يتقدم على الخط إذا كان بجهل أو بعدم علم أو بعدم انتباه معذور، أما يتعمد ذلك هذا إخلال بالصفوف وعوجاج في الصفوف، ما يصلح وما ينبغي. لكن الناس ملايين اللهم بارك، ما تستطيع أنك تعظ الناس كلهم، هم وضعوا هذا الخط حتى تنتظم الصفوف. يذكر قدر ما استطاع إذا وجد هناك. تفضل يا أم سلطان.
ألو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ أبي أسأل, الوالدة تروح تسافر أمريكا كل 6 شهور.
نعم.
وتقعد عند ولدها هناك 3 شهور, يعني شهرين, مستقرة هناك, عنده بيت وعنده أولاد. فسؤالي يا شيخ, هل هي يعني تصلي قصر وجمع ولا الصلاة العادية؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا, يعطيك العافية.
الله يعافيك. أمت الله.
أمت الله من ليبيا.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ, يعني راح نشرح مسألتي, يعني سؤالي طويل شوي بس تحملني. أنا نعمل استادة في الجامعة ونتقاضى مرتب, يعني مقسم إلى قسمين, مرتب أساسي وإضافي, يعطى للمحاضرات يعني اللي فوق 14 ساعة أسبوعيا. إذا عملت يعني كأستاذ وفي مكتب كموظف طبعا راح يعطى للإضافي, وإذا عملت فوق 14 ساعة 40 محاضرات فقط كمان راح يعطى للإضافي. لكن أنا من كنت نعمل في المحاضرات 14 ساعة أسبوعيا. الآن قبل سنتين عميد الكلية اللي اشتغل أنا فيها وكان صديق لزوج الله يرحمه, فأراد أن يخفف عن ضغط المحاضرات, أعطاني عمل مكتبي. لكن هذا المكتب يا شيخ استحدث حديثا في الكلية اللي أنا اشتغل فيها, ولا يوجد فيها يعني خطة لسير العمل المكتب هذا. يعني أصبحت قابة في مرتب بدون عمل, يعني نقصد بالمرتب الإضافي. وأكثر من مرة راجع فيه يعني يخبرني بأنه سوف يحط يعني خطة للعمل المكتب, ولكن إلى حد الآن ما حطش خطة للعمل. فأني نتقاضى في راتب يعني عشان أني نعطي في محاضرات وكذلك شغلي يعني المفروض يشتغل في المكتب هذا. فأني نسأل العمال هذا, يعني حاليا نتقاضى في مرتب لكن ما فيش عمل في المكتب اللي المفروض نشتغل فيه. فنسأل العمال هذا حلال أو حرام؟
طيب أنت أختي الفاضلة, أنت تقاطع في مرتب أساسي تأخذينه, الكلام كله على الإضافي. كله على الإضافي. الآن تسألين عن الإضافي, هل تستحقين أم لا؟ أنت تعطي محاضرات الآن؟
أي نعطي في محاضرات بالإضافة. إذا كنت يعني سوف أشتغل في المكتب المفروض أن نعطي 4 ساعات 70 فقط. لكن إذا ما فيش عمل مكتبي المفروض نعطي أكثر عشان نحصل على الإضافة. علما بأن يا شيخ المرتب ينزل كامل من الوزارة, يعني إضافي وأساسي لكل عضو هاي التدريب. وإذا كان عدد الساعات ناقصة يعني عن المستحق يتم خصمها في الجامعة, يعني مش راح يخصم من الوزارة.
نعم في الجامعة.
فهمتني يا شيخ؟
نعم. طيب بارك الله فيك, أبشري. تفضلي يا لولوة. لولوة من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير, أنا عندي كفارة يمين.
إيه؟
ودفعت 100 ريال, يجوز؟
دفعتيها وين؟
للجمعية.
إيه زين, إن شاء الله يا لولو.
شكرا, الله عافيك.
عافيك, يسلمك. فضل يا سيف.
السلام عليك يا شيخ, كيف الحال؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أبغي بس نصيحتك ورأيك في هذا الموضوع. عمتي تداوم في جهة عمل, الإجازات فيها محددة, يعني هم اللي يحددون الإجازات, ما عندهم إجازات زيادة, يعني ما يقبلون إلا الإجازات المرضية, وهي بتصير عمرها في رمضان بتضطر تغيب 2 يوم عن العمل. أخبرت المديرة والمسؤول عن الموضوع, قالوا لها تسيبين إجازة مرضية أو تغيبين, ولكن إذا غابت يسوون لها انقطاع عن العمل ويختمون من راتبها. في هذه الحالة شو تسوي؟ هل تسيب إجازة مرضية أو تغيب؟
طيب يا سيف. مرحبا. تفضل محمد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية شيخ. أنا الصراحة بس بدي أسأل سؤالين. شيخ بالنسبة لصيام شعبان, أنا الصراحة تكاسلت عن صيام شعبان من بداية الشهر, فهل مثلا بقدر أني أبلش صيام مثلا من يوم 2 هذا, يعني إلى نهاية الشهر, يعني قبل رمضان ب2؟ أنا صراحة مش متعود إني أصوم شعبان, ولكن يعني بدي أبلش صيام شعبان.
طيب.
لما مش من ناحية إنه يعني إنه بدعة وكذا. فهمت عليه السؤال شيخ. السؤال الثاني شيخ, في كلام لابن القيم رحمه الله أن الله إذا أراد بعبد خيرا سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه والأخبار بها من لسانه وشغله برؤية ذنبه، فلا يزال يعني نصب عينيه حتى يدخل الجنة. ما فهمت الكلام كيف يعني شيخ، إذا في مجال جاوبني عليه.
شاله يا محمد،
جزاك الله خير.
مرحبا، تفضل يا مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك ويجزيك عنا خيرا يا رب.
آمين.
يا شيخ عندي بعض الأسئلة، الله يكرمك.
تفضلي.
أخت تسأل بالنسبة لقراءة القرآن، هل ممكن أن تقرأ القرآن بدون حجاب بدون خمار؟ وإذا مرت عليها سجدة تلاوة هل تسجد بدون حجاب أم لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، عندنا حلقة في الفجر تصحيح قراءة، وليست ختمة جماعية ولكن هي تصحيح قراءة، وإحنا وصلنا الآن للجزء الأخير، هل عندما نقرأ سورة الناس ندعي أم لا نقرأ دعاء الختم أو لا يجوز؟
إن شاء الله.
بالنسبة للإنسان اللي هو دي عنده، هو يصوم كل اثنين وخميس والأيام البيض، هل في شعبان الأفضل أن يصوم شعبان تقريبا كله تقريبا وليس الشهر كله، أم يواظب على ما هو عليه مثلا الاثنين والخميس وثلاثة أيام البيض؟
إن شاء الله.
سؤالي الأخير من فضلك يا شيخ، أريد منك نصيحة. نحن سألناك عدة مرات هنا من فرنسا، الناس سألوا بالنسبة للعزاء، عندنا ظاهرة واستغفر الله أن أقول هذه، سيرتونها أولادنا من بعدنا. في العزاء يجتمعون الناس، عندما يموت شخص يفتحون قاعة ويجتمعون فيها الناس، ونصحناهم عدة مرات، يقولنا نحن لا نطبخ، الناس هم الذين يأتون بالأكل ويطبخون في القاعة وليس في البيت، ويوم الصلاة على الميت أهل البيت يعملون الطعام والناس يجتمعون، تكون موعظة، يكون درس موعظة على الموت على التربية على كل شيء، فهل هذا يجوز أم لا يا شيخ؟ من فضلك نصيحة لهذه الناس، يا ربي ثبتنا وثبتهم جميعا.
آمين، جزاك الله خير، بارك الله فيك،
ونطلب منكم الدعاء للمسلمين أجمعين.
الله يحفظنا وإياك. فضل عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا السلام.
مرحبا.
طبعا في استفسار، الله يطول عمرك، في استفسار عن تكبيرة الإحرام يوم تقول له اللهم باعد ما بيني وبين خطايا، يعني هذا في كل تكبيرة يعني في السنة وفي
الفرض والسنة،
في الفرض والسنة ولا يعني في الفرض بس؟
أبشر يا عبد الله،
ربي يطول عمرك. ومني اللهم لك سجدت وبك آمنت، في كل سجدة في الفرض ولا السنة ولا
إن شاء الله؟
نعم. وفي سؤال يا طويل العمر، الواحد متزوج بنت يعني جدتها كانت متزوج لها جدتها في الدين، هل أنها زوج بنت البنت أن يسلم عليها يوصلها يعني يزورها؟
شلون يا عبد الله؟ هذه ما فهمتها الآن. سم.
بقول لك واحد ما أخذ بنت الحرمة جدتها في الدين.
كيف؟
هل أنا
يعني الحين الشخص متزوج حرمة وعندها جدة؟
جدة وجدتها في الدين. هل يحق له يوصل يسلم عليها ولا؟
يعني جدة أم عيالك؟
إيه.
جدة زوجتك؟
هي نعم.
اي سواء ساكنة عندك ولا في بيتها تسأل؟
لا
تقول
لا بيتها روحها.
اي طيب، تقول انت الان يجوز ان يسلم عليها، هذا قصدك؟
اي نعم.
ان شاء الله ابشر،
يدخل عليها يسلم عليها يعني شاء الله. ولا يعني
نعم. ابشر اخوي عبد الله، خاطرك شيء عبد الله؟ طيب بارك الله فيك. أرجع للأسئلة. فرح من الأردن بارك الله فيها، تسأل فرح تقول يعني بالنسبة لحكم قص الشعر، تقول بالنسبة للمرأة اللي تعاني مشاكل في شعرها وتريد أن تعالج الشعر، ممكن يعني تقص شعرها من الأطراف، وممكن تحط تسوي غرة في الأمام وشيء من هذا القبيل. أختي فرح بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تقص شعرها وأن تخفف منه حتى ولو لم يكن هناك مرض، يعني بمعنى أنها لو قصت شعرها إلى الكتفين مثلا وهي تحتاج إلى ذلك وزوجها ما يمنع، ما في بأس في ذلك. أما إذا كان هناك مرض فيجوز للمرأة أن تعالج شعرها بما يقدم لها من نصائح طبية أو أخصائية مثلا معينة تقول لها شعرك ما يمكن أن يصلح ولا يعني يتعالج إلا بهذه الطريقة، لا حرج حتى لو صنعت غرة في الأمام، لا حرج ما دام أن هذا سبيل لعلاج الشعر، ما في شيء هذا ولله الحمد والمنة. وأنت ذكرت بأنه ما في نوع تشبه، الحمد لله ما لا بأس بذلك. يا فرح، فرح تقول سمعنا بعض المشايخ يقول من اللي يقرأ قل هو الله أحد 1000 مرة فقد اشترى نفسه من الله. تقول يعني ما صحة هذا الكلام وما معنى اشترى نفسه من الله؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك فرح، بالنسبة لمثل هذا الكلام ما يمكن ولا يجوز أن يقوله الإنسان إلا بوحي من الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الله عز وجل ذكر هذا في القرآن. ها، فالذي يقول من قرأ سورة قل هو الله أحد 1000 مرة فقد اشترى نفسه من الله، يقال له من وين جبت هذا؟ ها، من أين أتيت به؟ هل ذكر في القرآن؟ أبدا. هل ذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. طيب ما الذي ذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكر صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما يأتي شخص يرغب الناس بالخير ونيته طيبة لكن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يجوز وحرام. كيف الآن يأتي يقول من قرأ قل هو الله أحد 1000 مرة اشترى نفسه من الله؟ من أين؟ هذا ما يمكن أن يقال بالرأي وبالاجتهاد وبالذوق وبالترغيب وبالحرص على الناس، ما يمكن، لا بد من وحي، قال الله قال رسول الله. لكن لو قال يا جماعة الخير اقرأوا قل هو الله أحد فيها فضل، اقرأوها 10 مرات 20 مرة 1000 مرة 2000 مرة 10,000 مرة، اقرأ قل هو الله أحد جزاه الله خير بارك الله فيه. أما ينص على العدد وينص على الثواب والأجر، هذا نسأل الله العافية، يحتاج إلى يعني أن يتنبه لهذا. ولذلك ما يجوز للإنسان أنه والله يرغب الناس بالكذب على رسول الله، ما يجوز. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد كان رجل يقال له نوح ابن أبي مريم أراد أن يرغب الناس في القرآن فكان يكذب ويضع أحاديث من قرأ سورة كذا فله كذا، من قرأ سورة كذا، هو يقول عن مجاهد عن ابن عباس عن رسول الله قال من قرأ كذا فله كذا. فقال له العلماء يا نوح من أين أتيت بأن عن مجاهد عن ابن عباس من قرأ؟ قال والله شفت الناس انشغلوا بالفقه عن القرآن وحبيت أني أكذب للرسول مش على الرسول، أكذب للرسول مش على الرسول حتى أن يقرؤون القرآن، فسقط الرجل، كذبوه. حتى الآن في كتب التراجم نوح بن أبي مريم كذاب ولذلك سقط حديثه. ما يجوز الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يكفي قضية النية الطيبة والرغبة الصادقة في هداية الناس وتعليم الناس، ما يكفي، من لم يرضه القرآن والسنة فلا أرضاه الله. الله تعالى يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. النبي عليه الصلاة والسلام سنته كافية، ما تحتاج إلى زيادة وكذب عليها حتى نقول للناس اعبدوا الله أو احرصوا على كذا وكذا. فرح من الأردن تسأل تقول يعني بالنسبة لمتابعة المسلسلات الكوميدية في رمضان ما حكم ذلك؟ يا فرح بارك الله فيك، أولا الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا لغاية ولهدف وهي عبادته سبحانه وتعالى، ولذلك يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لهذا الإنسان عنده دور في هذه الحياة وعلى مسرحها يؤديه حتى يلقى الله ليدخل جنة عالية قطوفها دانية. لذلك الإنسان لابد أن يفهم حقيقة هذه الحياة ولماذا خلق وكيف يتصرف في هذه الدنيا. الأمر الثاني، الله عز وجل من لطفه بنا ورحمته أن هيئ لنا مواسم يتودد فيها جل وعلا إلينا ويتحبب إلينا، ويقول هذه مواسم هي محطات لحط الخطايا، هي يعني مواسم لمغفرة الذنوب. شهر رمضان أيام معدودات يمضي سريعا. هل بربك يا فرح الإنسان عنده يعني استعداد أن يفرط في هذا الموسم؟ هل الإنسان عنده يقين بأنه سيعيش للموسم القادم؟ أنا وأنت وجميع من يشاهدني نعرف أشخاص صاموا معنا رمضان العام الماضي والسنة هذه ما في الدار الآخرة، نعرفهم من أقاربنا وأصحابنا وجيراننا وزماء، صح ولا لا؟ وفي أناس نعرفهم ما يعرفون، مشاهير لقوا الله عز وجل. طيب لماذا يعني هل نحن الآن في منأى عن هذا الخطر؟ نحن جالسين على خطر في هذه الدنيا، فلماذا نفرط في هذا الوقت وفي نزيف في العمر وهدر في الوقت وتضحية بهذه المواسم؟ مواسم عظيمة، كيف أضحي فيها؟ ها؟ فلذلك شهر رمضان فرصة العمر، رأس مال الإنسان في هذه الدنيا، كيف أضيع في أشياء؟ كان السلف الصالح يعتكفون في المساجد، كانوا يقول نحفظ صيامنا عن عما نجرحه. لهذا الإنسان مطالب بأن يختم ختمات كثيرة في رمضان ويكثر من ذكر الله. تسبيحة واحدة في رمضان أفضل وخير عند الله عز وجل من باقي الأيام. قراءة القرآن في رمضان أفضل عند الله عز وجل وخير من بقية الأيام، مع فضلها في بقية الأيام. لهذا الإنسان أنا ما أعرف كيف يسمح الإنسان، عاقل يعرف أنه جالس في الدنيا على خطر وعلى شفا جرف انهار، ما يدري متى ينادى يقال له الرحيل ويفرط في عمره ووقته. هذا ما يمنع أن الإنسان يمارس اللهو البريء، يعني يستجم، أهم شيء الأشياء ما تكون مشتملة على أشياء محرمة، ما يمنع. لكن أنا أتكلم عن فرصة الشهر، شهر رمضان، شهر رمضان فرصة العمر. شهر رمضان يقال إما للشخص يا يقال له أنت مرحوم ولا محروم، نسأل الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رغم أنف امرئ أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فرح من الأردن تسأل عن منتصف الليل بالنسبة لهم. يا فرح بارك الله فيك، يختلف منتصف الليل بحسب البلدان، لكن الله عز وجل لا يختلف عليه شيء. ولذلك منتصف الليل عندك إذا أردت أن تحسبينه من غروب الشمس إلى أذان الفجر الثاني اللي هو يحرم على الصائم الأكل فيه، اقسمي على اثنين يطلع منتصف الليل، بارك الله فيك. أم سلطان من عجمان تقول الوالدة تذهب إلى ابنها في أمريكا كل 6 أشهر وتمكث عنده 3 أشهر وتقول عنده بيت ومستقر وشيء من هذا القبيل، تقول هل تقصر وتجمع؟ يا أم سلطان بارك الله فيك، الوالدة بالخيار، إما أن تقصر الرباعية وإما أن تصلي صلاة تامة، وأنا أشوف لها وأفضل لها أن تصلي صلاة تامة. لماذا؟ أولا لأن المسألة خلافية بالنسبة لي الوقت الذي يمضيه المسافر، الوقت الذي يرخص المسافر أن يقصر فيه، منهم من قال 4 أيام، منهم من قال دون ذلك، منهم من قال 19 يوما، منهم من قال 20 يوم، منهم من قال حتى يعود، فالخلاف. ونحن دائما نحتاط للعبادة، خاصة أن الأصل أن الإنسان يصلي تامة، الصلاة تامة، يقصرها في السفر فقولي لها يعني تصلي صلاة تامة لهذا السبب. السبب الثاني الحمد لله مستقرة وجالسة في بيت ولدها وما عندها ما تتنقل يعني بين مدن أخرى، فقولي لها تصلي صلاة تامة، بارك الله فيك. لولوة من أمة الله من ليبيا تقول بأنها تعمل في الجامعة، عندها راتب أساسي وعندها راتب إضافي، الراتب الأساسي هذا يصرف لها، الراتب الإضافي بناء على ما تقدمه من محاضرات وشيء من هذا القبيل. تقول عميد الكلية يعرف زوجي وكذا، بعدين أعطاني مكتب لأن قل ساعات العمل الإضافي ويصرف مبلغ، تقول الآن ما عندي عمل في هذا المكتب، وعدني قال إن شاء الله سيأتي عمل، سيأتي عمل ولا حصل عمل. تقول هل من حقي أني أخذ هذه الزيادة في الراتب على ما يسمى بالساعات الإضافية؟ تقول والوزارة لما تبعث ما يرجع المال، وإنما الكلية هي التي تخصم بناء على هذا. يا أمة الله من ليبيا بارك الله فيك ورزقك الله الرزق الحلال الطيب الذي لا شبهة فيه. ابتعدي ابتعاد كامل أن تأخذي شيء في مقابل يعني تأخذي الراتب الإضافي في مقابل لا عمل. أنت ما عملت الراتب الإضافي أو ما يسمى خارج دوام في بعض الدول، هذا في مقابل عمل، في مقابل عمل. إذا قيل لك والله يا فلانة أنت عملك أن تكوني موجودة في هذا الوقت لأمور طارئة، وممكن يحول إليك معاملات، ممكن أنك يطلب منك أن تنوبي عن دكتورة أو مدرسة غابت، أنت مطالب منك أن يعني تكونين حاضرة لإنهاء مشكلة معينة، نعم تستحقين هذا، لأن الراتب الإضافي أصبح على الفترة الزمنية لا على طبيعة العمل، يعني لا على الإنتاج ويعني مثلا يكون عندك شغل يعني مكتبي. أما إذا قيل لك لا، الساعات الإضافية هذه في مقابل عمل، تعطي محاضرات، تقومين بدورات، تقومين بإرشاد طلابي، ما يجوز لك يا أخت الفاضلة إذا لم تعملي بمثل هذا وقولي سامح، يعني بالنسبة لعميد الكلية تشكرين أو تقولين سامحني أنا لا أستحق هذا المبلغ، ويحول إلى صندوق الطلبة أو صندوق الجامعة. لولوة من السعودية تقول بأن عليها كفارة يمين ودفعت 300 ريال تقول الجمعية، تقول برئ ذمتها. يا لولوة من السعودية بارك الله فيك، نعم الحمد لله ما دام عطيتيها الجمعية وعطيتيها الجهة اللي مثل جمعية الإرشاد مثلا يقومون بإخراج كفارة اليمين طعام، الحمد لله استلموها منك الحمد لله. 300 ريال إذا قالوا لك قيمة كفارة اليمين 300 ريال وعطيتيهم، برئ ذمتك، أصبحهم وكلاء عنك ولا شيء عليك، بارك الله فيك. سيف من أم القيوين يسأل يقول عمتي عندها دوام في يعني جهة معينة وراغبة أن تذهب إلى العمرة في رمضان، ما عندها إجازة، فقالوا لها أنت إذا ذهبت إما أن تأتي بإجازة مرضية وهي غير مريضة الحمد لله، أو نكتب عليك غياب فيخصمون من راتبك. يقول سيف بأن عمته تقول أختار ماذا، تختارين الغياب ويخصم من راتبك أفضل من أنك تكذبين وتغشين وتدلسين. اتقوا الله أيها الموظفون والموظفات، للأسف الشديد انتشر عند كثير من الموظفين والموظفات الكذب، ها، وذلك باستصدار إجازات مرضية وهم غير مرضى. أما تخشون أن الله يبتليكم بمرض؟ لماذا الكذب؟ والله لأن يخصم الراتب كله، ها، على أن لا أكذب، خاصة وأن يعني مثل عمة سيف رايحة عمرة، كيف يعني هل طاعة الله عز وجل تنال بارتكاب معصية؟ فقل لعمتك سلم عليها وقل لها الشيخ يقول لك يخصمون عليها ولا تكذب، تجيب إجازة مرضية وهي غير مريضة، وإنسان يخاف والله يخشى أن بعض الناس الله معافيه ثم يستشرف للمرض ويبتليها الله بمرض. الله أسأل الله تعالى يعافيها وإن شاء الله تروح وترد بالسلامة ويكتب الله لها أجر العمرة، لكن لا تكذب ولا تغش ولا تدلس ولا تستمع لهذه الأصوات. بعض الموظفين للأسف يقول يا رجال، لأنه هو طايح في هذا وواقع في هذه المصيبة ويبغى زملاء وتبغى زميلاتها يسوون مثلها عشان تكون هناك روح مشتركة في الوقوع في هذه المعصية. لا، ما تطيعهم، وإنما تقول أخصموا من راتبي والله يعوضني خير. محمد من الشارقة يقول أنا يعني ما أصوم شعبان أصلا وما صمت من بداية الشهر، وحب أني أنا يقول أصوم الاثنين والخميس، لو أني مثلا بدأت الآن يعني أصوم مثلا، هل علي شيء؟ يا محمد بارك الله فيك، يعني كون الشخص سابقا ما كان يصوم شعبان وحاب أن يصوم ما فيها شيء، يجوز. أنت الآن حريص على الاثنين والخميس يعني تصومهم دائما، صم في شعبان، حاب أنك تصوم شعبان الآن من الآن ما في بأس، صم من الآن حتى لو ما كنت معتاد على الصيام سابقا، نحن الآن في بداية شعبان الأسبوع الأول، كم صم الحمد لله ويصير أجر الاثنين والخميس داخل معه لأنك معتاد على ذلك، بارك الله فيك. محمد من الشارقة يقول قرأت كلام لابن القيم ما فهمت معنى، يقول إذا أراد الله بعبده خيرا سلبه رؤية أعماله الصالحة أو الخير وأراه ذنوبه، يقول ما فهمت هذا. يا محمد بارك الله فيك، هذا كلام عظيم، وهو يقول بأن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرا نزع منه العجب ونزع منه رؤية العمل الصالح الذي قد يقود إلى الرياء وقد يعجب به ويدلي به على الله، فما يذكره بأعماله السابقة وإنما يدخرها له عنده جل وعلا، لكن يريه ماذا؟ تقصيره، ذنوبه، معاصيه، حتى يترقى في معارج العبادة والطاعة. لهذا يقول بعض العلماء رب ذنب أدخل صاحبه الجنة، ورب سيئة أدخلت صاحبها الجنة، ورب حسنة أدخلت صاحبها النار. فتعجب الناس، مثل ما تعجبت أنت يا محمد من كلام القيم، تعجب الناس قالوا كيف سيئة تدخل صاحبها الجنة وحسنة تدخل صاحبها النار؟ قال نعم، رب سيئة شخص وقع في معصية وذنب، ها، ثم بدأ تاب إلى الله من هذا الذنب، ثم تذكر هذا الذنب، يتذكره دائما، وكلما تذكره قال أستغفر الله، كلما تذكره تصدق، كلما تذكره صلى، كلما تذكره عمل خير، هذا وداه الجنة. ورب حسنة ها أدخلت صاحب النار، كيف؟ رجل عمل خير ها ودائما يقول أنا سويت مساجد، أنا الحمد لله تصدقت على فلان، أنا كفلت أيتام، يروح عليه العمل. لماذا؟ لأنه يرائي بعمله، يرائي بعمله، فما يأتي يوم القيامة كان يحسب بأن هناك أعمال مثل الجبال حسنات ما يجد شيء، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أم مريم من فرنسا تقول يعني بالنسبة لقراءة القرآن، تقول امرأة سألتني من دون حجاب وخمار هل يجوز، وإذا مرت بسجدة التلاوة ماذا تفعل؟ أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن لا يشترط فيها في القراءة أن تحتجب المرأة، وإنما الحجاب للصلاة، وأما قراءة القرآن فيجوز أن تقرأ ولو كان شيء من بدنها ظاهر، لا حرج في ذلك. وبالنسبة لسجدة التلاوة فيها خلاف، فجمهور العلماء يذهبون إلى أن سجدة التلاوة، سجدة التلاوة يخرجونها على أنها صلاة تأخذ أحكام الصلاة من الطهارة، استقبال القبلة، ستر العورة، غير ذلك. في قول ثاني لبعض الفقهاء، هو الذي يظهر والله أعلم أنه الراجح، أن سجدة التلاوة ليست كالصلاة، بدليل أن المشركين سجدوا سجدة التلاوة كما في آخر سورة النجم، وما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولذلك يظهر إذا المرأة شق عليها لباس لبس الحجاب ومرت بسجدة التلاوة تسجد ولا شيء عليها، ولله الحمد والمنة. أم مريم من فرنسا تقول عندنا حلقة تصحيح لقراءة القرآن بعد الفجر، تقول نحن في الجزء الأخير، إذا انتهينا ممكن ندعو الله. أختي أم مريم بارك الله فيك، يعني إذا كان هناك ختمة للقرآن ما في بأس للمعلمة القائمة على الحلقة هذه أن تدعو الله عز وجل، تقول للبنات أو الطالبات أو الحافظات أمنوا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومي إلى آخره، ها؟ طيب ما في بأس، لكن ما يكون بصوت جماعي، ولا يعتقدون بأن هناك شيء اسمه ختم للقرآن. هذا الدعاء فعله بعض السلف بارك الله فيك. أم مريم تقول الإنسان إذا كان يصوم الاثنين والخميس والبيض، هل الأفضل يعني يصوم شهر شعبان كله مثلا، أو يعني يكتفي بما سبق؟ هو سؤال الأخ محمد كذلك، يعني الجواب على سؤال الأخ محمد أنه ما صام من أول شعبان وقلنا له يكمل الحمد لله، كذلك أخت الفاضل حتى لو ما كان يعني يصوم سابق لا بأس أنه يصوم من الآن. خلاص ها؟ طيب أم حاول استعجل لأن غدا عندنا الجمعة. طبعا أم مريم تريد نصيحة، سامحيني أم مريم سأؤجل النصيحة إلى الأسبوع القادم لأنها طويلة، مع أني أنا والله نصحت كثيرا في هذا الأمر. عبد الله من الشارقة يسأل يقول بالنسبة لدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، اللهم باعد بيني وبين خطاياي في الفرض والنفل. أي نعم، في الفرض والنفل، كل صلاة في أولها تكبير وآخرها تسليم تأتي بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. كذلك عبد الله دعاء اللهم لك سجدت وبك آمنت أيضا يقال في السجود في الفرض وفي النفل ولله الحمد والمنة. عبد الله يسأل يقول رجل تزوج امرأة، هذه المرأة لها جدة
يقول يجوز يسلم عليها ويدخل عليه؟ الجواب نعم، لأن الرجل إذا دخل على المرأة حرمت عليه، إذا عقد على المرأة حرم عليه أمها وجدتها أيضا أم الأم، فهذه من المحرمات عليك بارك الله فيك، ويجوز أنك تسلم عليها وتصافحها وتدخل عليها بارك الله فيك يا عبد الله. غدا الجمعة وبعد غدا السبت عندنا حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، ألتقيكم يوم الأحد بإذن الله تعالى مباشر، ولعلي إن شاء الله أتذكر ويذكرني المخرج كذلك الإجابة على طلب الأخت أم مريم من فرنسا النصيحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.